بسرور بالغ أرحب بكم في لقائنا هذا أصدقائي. أصلي أن لا يضيع وقتنا معا سدى، ولا أن يتحول ما نتعلم ليصبح دينونة لنا، بل أن نعي ما نسمع ونعيشه لمجد الله. ما زلنا في صدد دراسة رسالة بولس إلى أهل أفسس، وسننتهي منها قريبا بإذن الله، لنعود أدراجنا إلى العهد القديم مع سفر الأمثال الشيق. تحدثنا في المرة السابقة عن طاعة العبيد لسادتهم حسب الجسد، أي لسادتهم هنا على الأرض، ويجب عليهم ألا يخدموا بخدمة العين، يعملون بأمانة فقط عندما يتواجد رئيسهم أمامهم، ولا يتوقفون عن النظر إلى ساعاتهم. يجب عليهم ألا يخدموا كمن يرضي الناس، وبكلمات أخرى عليهم ألا يتملقوا أمام سيدهم ورئيسهم في العمل. يجب على الخدمة أن تكون كما للمسيح، ويجب أن يقوم الخدام بعملهم عاملين مشيئة الله من القلب. يجب على طاعة العبد أن تكون كما للمسيح، وبهذا نرى كيف رفع مقام العبد من أدنى مواقع الذل، حيث لم يكن يعمل إلا عند تواجد سيده لكسب رضاه، رفع ليصير عبدا للمسيح، والمسيح قد أطلقه حرا. يجب على العبد أن يتجاوز في نظره سيده الأرضي ليعمل على إرضاء سيده السماوي. عندما يصبح دافع حياة المؤمن أن يرضي المسيح، سواء كان عبدا أم سيدا، موظفا أم صاحب عمل، فإن جميع العقبات الموجودة في علاقات العمل سوف تزول. لا تنسى أنك إذا كنت صاحب عمل فأنت بالنسبة للمسيح لست أكثر من رجل آخر كسواك من البشر تماما، أنت عبد للمسيح، وهو سيد الكل، السادة والعبيد. فالعبد والسيد يقفان كلاهما في محضر المسيح وقفة واحدة تماما، هما إخوة في المسيح. وختمنا بالقول إن المسيحية سوف تنجح إذا جربت بحق، وسوف تحقق الكثير جدا حتى في علاقة الرئيس والمرؤوس هذه. نأتي الآن لنرى عدو الجندي، وننتقل إلى هدف الفصل الأساسي، الكنيسة جندي صالح ليسوع المسيح. لقد رأينا المؤمن في علاقاته الأساسية، فبدأنا في منزله حيث تعامل الله معه من هناك، ومن ثم رأينا أن الله لديه ما يقوله له أيضا عند انتقاله إلى العالم، فيكون إما رئيسا أو مرؤوسا، لابد أن يكون أحد هؤلاء. وكابن للرب على المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه المعاصر، فينتج ويثمر بطريقة أو بأخرى. وأما الآن فسنتعلم عن عدو المؤمن. هناك معركة يجب أن تحارب. أحد الأمور التي يساء فهمها في يومنا هذا هو أن المؤمن يحيا في معركة، وهذه المعركة قائمة على المستوى الروحي. إذا لم يقم المؤمن بمهامه الطبيعية العادية بأمانة وإخلاص، فهو لن يختبر بالطبع أي انتصارات روحية عظيمة في عالم إنجازات حياته المسيحية. سئمت ممن يتمسكون بشعارات ومبادئ وتعاليم لاهوتية عميقة، ولكنهم يعيشون حياة من اللامبالاة الرهيبة، لا تتناسب مع المركز الرفيع والمقام العالي الذي يمتلكونه. فنحن قد أجلسنا في السماويات، وما أروع ذلك. صديقي، نحن نحيا في العالم على أرضنا هذه، وعلينا أن نضع لاهوتنا وشعاراتنا في حيز الواقع والتطبيق، أن نعيش على أرض الواقع كمسيحيين إن شئت. إذا كنت تحيا حياة غير مرضية للمسيح، فأنت تضيع وقتك وجهدك هباء بحضورك المؤتمرات الدينية واجتماعات دروس الكتاب المقدس. تنتشر بين المؤمنين اليوم الكثير من المشاعر السلبية والخطايا الرابضة كالمرارة والكراهية والغضب، الأمر الذي يقف عائقا أمام تحقيق قصد المسيح في حياتنا، بل هذا يجرح المسيح نفسه أيضا. فلماذا تنشر منابرنا تعاليم سامية ورفيعة، ونحيا في الوقت ذاته حياة دنيئة وذليلة؟ هناك الكثيرون ممن يتزمتون ويتعصبون في عقولهم ويتحررون بالكامل في مسلكهم. يكمن خطر جسيم في اعتقادنا أن كل ما نحن بحاجة إليه هو معرفة فكرية صلبة وأساس من التعليم المتين وقاموس شامل للغات الأصلية حتى نعبر لغويا عن مركزنا المسيحي بوضوح تام وبطلاقة، ولكننا نحيا ونسلك كما نشاء وكما يحل لنا. فعلنا هذا يعكس سوء فهمنا للأرضية الحقيقية التي تنشب عليها المعركة. لا أعتقد أن الشيطان يركز في حربه على النوادي الليلية أو الملاهي أو عصابات المافيا المنتشرة في العالم، لكنه يشن هجومه على الكنيسة، على اجتماع يوم الأحد بالذات، فهو يعمل في المستوى الروحي، وكثير من المؤمنين الكسالى يغفلون هذه الحقيقة ويجهلونها. يهتم مؤمنون كثيرون بإغلاق النوادي الليلية في حين هم بحاجة فعلا لإغلاق أفواههم وسدها عن النميمة والانتقاد، فالشيطان يعمل في منطقة قلما نتوقع وجوده فيها. هو لا يركز على المدينة ليلا في نهاية الأسبوع، وإنما يخلد للنوم باكرا حتى يشن حربه ضد الكنيسة في صباح يوم الأحد. فالحرب الروحية قائمة أينما كرز بإنجيل المسيح وكلمة الله، وأينما وقفت كنيسة ما وقفة راسخة مدافعة عن الحق الإلهي، فذلك هو المكان الذي يرغب الشيطان بتدميره، وتلك هي أرضية المعركة الحقيقية. قد يكون حضورك الكنيسة في صباح الأحد من أخطر الأماكن التي يمكنك التواجد فيها. أين كان أكثر الأماكن خطورة في أورشليم ليلة القبض على يسوع؟ هل كان التواجد مع الفريسيين أم مع العالم الأسفل السفاح؟ كلا، بل كان التواجد مع يسوع في العلية. هل تعلم لماذا؟ لأنه هناك وجد الشيطان في تلك الليلة. يقال إن الشيطان سكن يهوذا الإسخريوطي حتى يخون المسيح. كان الشيطان موجودا آنذاك. أعتقد أن يهوذا الإسخريوطي وسمعان بطرس سيشهدان أن ذلك كان أكثر الأماكن خطورة في تلك الليلة في أورشليم. علينا أن ندرك المكان الحقيقي الذي فيه تشن المعركة. قد تذكر أنني قارنت هذه الرسالة، رسالة أفسس، في بداية دراستنا لها مع سفر يشوع. تحتل رسالة أفسس بالنسبة للعهد الجديد نفس المكان والمعنى اللذين احتلهما سفر يشوع في العهد القديم، إذ قاد يشوع الشعب القديم عبر نهر الأردن وأدخلهم إلى أرض كنعان، حيث كان هناك أعداء رابضون في الأرض، فكانت معارك تنتظرهم وانتصارات مخبأة لهم. لا يرمز نهر الأردن لموتنا ولا أرض الموعد للسماء، وإنما يرمزان في الحقيقة إلى موت وقيامة المسيح نفسه، والذين نعبر أنا وأنت صديقي من خلالهما من خارج برية العالم إلى كنعان. فعلى المؤمن أن يحيا اليوم في كنعان والتي لا تشير إلى السماء، لأنها احتوت على أعداء ومعارك يجب أن تخاض. كنعان تشير إلى حياة المؤمن هنا على الأرض. نحن صديقي نخدم خدمة الجندي الذي يعرف عدوه والذي معركته أمام عينيه. عندما دخل يشوع إلى أرض الموعد كان بانتظاره أعداء ثلاثة، فكان هناك أولا مدينة أريحة الواقعة في منتصف الطريق. تشير أريحة إلى العالم، فما عنته أريحة ليشوع آنذاك يعنيه العالم للمؤمن اليوم. أخبر يشوع أن يدور حول المدينة لا أن يحاربها، إذ لا يمكننا صديقي أن ننتصر على العالم بمحاربة العالم، فالحرب معه خطأ عظيم جدا، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ كما ترى صديقي، لا يمكننا أن نغلب العالم إلا بإيماننا وبوضع ثقتنا في المسيح. يقول يوحنا أيضا: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. فأمور العالم تمضي، وابن الله عليه ألا يحب أمور العالم تلك. من الجدير أن يكون اختبار كل منا هو اختبارا كنعانيا إنجاز التعبير. العدو الثاني الذي واجهه يشوع كان بلدة عاي الصغيرة، وعاي ترمز إلى الجسد. اعتقد يشوع أن الانتصار على عاي سيكون يسيرا، فأرسل عددا قليلا من الشعب لمحاربة أهل عاي، فهزموا هزيمة ساحقة. وعندما رجع هذا الشعب مهزوما هروبا من عاي، سقط يشوع على وجهه ومزق ثيابه وابتدأ بالنواح أمام الله. فقال له الله: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل. فكان على الشعب أن يعترف بخطيته تلك ويتخلى عنها قبل أن يعطي الله النصرة لشعبه القديم. وهذا ما علينا أن نفعله أنا وأنت صديقي إذا أردنا أن ننتصر على جسدنا، على طبيعتنا القديمة الساقطة التي تشير إليها عاي. ينتصر مؤمنون كثيرون على العالم، ويدورون حول أريحة بانتصار مبوقين بأبواقهم كما فعل الشعب القديم، قائلين: أنا لا أفعل هذا الشيء ولا أفعل ذاك. ولكنهم يندحرون أمام أجسادهم وذواتهم، ولا حول لهم ولا قوة، فتغلبهم النميمة وتنتصر عليهم طباعهم الحادة. سألني في مرة أحد المؤمنين في حيرة من أمره: لماذا أستمر بالكذب بشأن كل الأمور؟ الإجابة تكمن بكل بساطة في الجسد، في الطبيعة القديمة. فالجسد يفعل هذا، وهو بكل أسف يهزم مؤمنين كثيرين في أيامنا هذه. عاي إذن تمثل الجسد. وثالثا، كان على يشوع أن ينافس الجبعونيين، وقد كان سكان جبعون غدارين وأذكياء. عاش هؤلاء على التلة المقابلة لمخيم الشعب القديم، ولكنهم كانوا يأخذون خبزا قاسيا باليا، ويرتدون في أرجلهم نعالا بالية مرقعة، فبدوا وكأنهم قطعوا مسافات كبيرة جدا، وأتوا من أماكن بعيدة للغاية. فساروا إلى يشوع في المحلة وقالوا له: لقد سمعنا خبركم، وسمعنا كيف خلصكم الله من مصر وأعطاكم النصر على سيحون وعوج، فقد أتينا لنعقد معكم صفقة، نريد أن نصادقكم. وهذه هي الطريقة، وهذا هو الأسلوب الذي يستخدمه الشيطان معنا نحن، فهو مخادع عظيم يجعل أعماله تبدو وكأنها في نور. وصف أحدهم قائد حركة شيطانية قائلا: استمع إلى ذلك الرجل، فهو جذاب للغاية وقريب جدا من الجميع، هو رائع فعلا، وكل أقواله تثيرني وتروق لمسمعي. والآن استمع إلى ما تقوله كلمة الله حول هذا، ولا تنسه أبدا، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أتعتقد صديقي بأن الشيطان سيقرع على باب بيتك ويقول لك: افتح الباب، أنا الشيطان، قد أتيت لأضلك وأضمك إلى مجموعتي؟ من الواضح أنه لن يستخدم هذا الأسلوب للاقتراب إليك، بل سيستخدم كل وسيلة خداع ومكر ممكنة لينال منك. قد يرسل أحدهم إلى بيتك حاملا بعض الكتب والمؤلفات والتي يدعي أنها ستفسر لك الكتاب المقدس، أو قد يقترب منك بمعجزات هنا وهناك باسم أحد القديسين أو الأنبياء وحتى باسم المسيح، أو قد يأخذك إلى مكان اجتماع متحرر لا يتعرف بكلمة الله كالسلطان الوحيد. أما كلمة الله فتقول: لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب. والشيطان يقول: لكننا بحاجة ماسة إليك هنا، فلماذا لا تبقى؟ أترى صديقي كيف أن الشيطان مراوغ وماكر؟ سكان جبعون يمثلون الشيطان، فقد خدعوا يشوع إذ قطع معهم عهدا، وهم من سببوا له مشاكل كثيرة. في عاي كان على شعب الرب القديم أن يعترفوا بخطيتهم ويتوبوا عنها حتى يعطيهم الرب الغلبة والنصرة، وهذه هي الطريقة التي نغلب بها الجسد. ولكن ماذا عن الجبعونيين؟ عقد يشوع عهدا معهم، وكانت النتيجة هي أنهم قادوه إلى مشاكل وصعاب كثيرة. فإذا وقفنا في صف الشيطان نجد أنفسنا في هزيمة ساحقة. ولكن ما العمل؟ استمع صديقي إلى ما أقول، لا يمكننا أن نغلب الشيطان بمفردنا، فنحن لا نضاهيه أبدا، بل ولا يجب أن نحاربه، لكن الله هو الذي سيحارب عنا، وهذا ما سنراه في الفقرة التالية من الفصل السادس من أفسس. تقول الأعداد من 10 إلى 12، أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. واسمح لي صديقي بأن أضع هذه الأعداد بكلمات أخرى فأقول، أخيرا كخاتمة تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل بالزي الرسمي لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد أو أساليب إبليس وألعابه، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في الأمور والأماكن السماوية. عدد 11 يقول، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. عما يتكلم بولس هنا؟ يتحدث عن الشر الروحي، يتحدث عما هو شيطاني. لاحظ صديقي أنه عند اقترابه من خاتمة رسالته فهو يقول، وملخص القول تقووا في الرب وفي شدة قوته. لا يمكنك أن تتغلب على الشيطان بقوتك الشخصية وجبروتك الذاتي، بل تقوى في الرب. وبولس يشدد هنا على مصطلحين باليونانية، سلاح الله وهو متوفر للثبوت أمام مكايد الشيطان، سلاح ومكايد، والمكان الوحيد الذي يمكننا أن نجد فيه قوة هو في الرب. تقووا في الرب، إذن سلاح الله ضد المكايد والقوة في الرب. ولكن لماذا؟ عدد 12، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. العدو الذي على المؤمن محاربته ليس من دم ولحم، بل العدو روحي والحرب روحية، ولهذا نحن نحتاج إلى قوة روحية. من الجدير بنا أن نلاحظ أن جسد المؤمن ليس هو العدو الذي على المؤمن محاربته، فالمؤمن عليه أن يحسب جسده ميتا ويخضع لله. وطريق الانتصار على الجسد نجده مدونا في الفصول من 6 إلى 8 من رسالة رومية، فمحاربة طبيعتنا القديمة أي الجسد لا تقودنا سوى للخسارة والهزيمة، وبولس يسجل اختبارا كهذا في الفصل 7 من رومية. سلاح الله الكامل وحده يمكنه الثبات أمام استراتيجيات ومخططات إبليس الذي بحوزته جميع أنواع الأسلحة والصواريخ الروحية. ما نحتاج إليه إذن لهزيمته هو نظام سلاحي مضاد لصواريخه تلك. ولذا من الهام جدا أن يدرك الجندي المسيحي المؤمن أنه لا يحارب عدوا من لحم ودم. ليس علينا إذن أن نحارب رجالا ما، لأن العدو روحي والمعركة روحية. الشيطان هو عدو كل مؤمن، وهو من نتحارب معه. وطريق النصرة على الشيطان هو في طاعة الوصايا، بأن نلبس سلاح الله الكامل وبأن نثبت. حديثنا حول الحرب الروحية لم ينتهي بعد. تواعد معي في الحلقة المقبلة صديقي لاستكماله. حتى ذلك الحين أصلي أن يعطيك الله كل نصرة وغلبة في معركتك لتعيش له ولمجد اسمه المبارك. آمين.